إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الباب السادس والعشرون في الإسلام والإيمان. قال رحمه الله: الإسلام لغة الانقياد، وشرعا استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. قال الله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإسلام هو الدين كله، دين الله عز وجل الذي أنزله على جميع الأنبياء هو الإسلام، دين الله. فالإسلام هو دين الله عز وجل الذي رضيه سبحانه وتعالى لنفسه ورضيه لعباده: ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن في العرف الخاص، الإسلام هو الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإيمان فهو لغة التصديق. قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو أي الإيمان اعتقاد وقول وعمل. اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. إذن الإيمان قول وعمل، وهذا أجمع عليه السلف الصالح، وكنا شرحنا ذلك وبيناه وفصلناه في شرح العقيدة الواسطية، شرحنا التعريفات الواردة عن السلف، وكلها تصب في معنى واحد، وهو أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان لا يصح بالقول وحده، ولا كما أنه لا يصح بالعمل وحده، لا بد فيه من قول وعمل حتى يصح وينجي صاحبه يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: والدليل على دخول هذه الأشياء، والدليل على دخول هذه الأشياء كلها، هذه الأشياء التي هي الاعتقاد والقول والعمل، الدليل على دخولها في الإيمان قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الاعتقاد، أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، هذا هو العقيدة، هذا المعتقد. أما القول والعمل في الحديث الذي بعده، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا العمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل أيضا، ولكنه عمل القلب. لأن العمل في الإيمان نوعان: عمل الباطن وعمل الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن عمل الظاهر بإماطة الأذى عن الطريق، وبيّن عمل الباطن وهي أعمال القلوب بالحياء. وأعمال القلوب هذه يعني كما قال ابن تيمية عنها في كتابه الإيمان، قال: يا بحر لا ساحل له، كالحياء وكالحب والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والإنابة، أعمال القلوب بحر. والإنسان دائما يعنى بقلبه، يعنى بأعمال القلب، هي الأساس لأعمال الجوارح، وإذا صلحت أعمال القلوب تصلح بإذن الله أعمال الجوارح. إذا كان الإنسان في قلبه خوف من الله وحب لله عز وجل ورجاء في الله سبحانه وتعالى ورهبة من الله ورغبة فيما عند الله، لا شك هذا يظهر على الجوارح، ثمار ذلك تظهر على الجوارح، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن صلاح القلب صلاح للبدن، أعمال القلوب إذا صلحت في القلب تصلح أعمال الظاهر. قال المؤلف رحمه الله: فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب. وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. إذن هذه الأدلة دلت على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان. فقول القلب تصديقه واعتقاده، وقول اللسان النطق بالشهادة، وعمل القلب أعمال القلوب الكثيرة المتقدم ذكرها، وأعمال الجوارح كالصلاة وكالزكاة وكالصيام وكالحج والعمرة والجهاد والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه أعمال الجوارح وكلها داخلة في الإيمان. قال الشيخ رحمه الله: وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. إذن الإيمان بهذا المعنى المتقدم، إذا قلنا الإيمان قول وعمل، هذا يشمل الدين كله، فيكون الإيمان مرادفا للإسلام، ما في فرق. الإيمان يكون مرادفا للإسلام. المعنى الموجود في كلمة الإيمان هو المعنى الموجود في كلمة الإسلام، ولكن هذا عند الانفراد. إذا قيل الإيمان وحده أو قيل الإسلام وحده، أما إذا اجتمع فالإسلام يطلق على الظاهر والإيمان يطلق على الباطن. ولذلك نحن نقول فلان مسلم، نحكم بالظاهر، ولكن لا نقول فلان مؤمن، لأن هذا حكم على الباطن، والباطن لا يعلمه إلا الله. ولذلك سعد رضي الله عنه لما قال للنبي: ما لي أراك عن فلان، أو ما لي أراك لا تعطي فلانا وهو مؤمن، أو إني أراه مؤمنا، فحكم له بالإيمان. فالنبي عليه السلام قال: أو مسلم؟ قال له: أو مسلم. هذا الصحيح، لا تحكم له بالإيمان، لأن الإيمان هنا شيء متعلق بالباطن وأنت لا تعلم، ولكن لك أن تحكم بالظاهر بالإسلام. إذن هذا المعنى عند اجتماعهما. قال رحمه الله: وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان. يعني الإسلام يصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان، يعني المؤمن كامل الإيمان نقول مسلم، وضعيف الإيمان نقول أيضا مسلم. والدليل على ذلك قال المؤلف: قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالت الأعراب، الأعراب هؤلاء جماعة من أهل البادية دخلوا في الإسلام، فماذا كانوا يقولون عن أنفسهم؟ يقول: آمنا، فالله عز وجل أرشدهم وعلمهم وأيضا أدبهم. لا تقولوا آمنا، هذه تزكية للنفس، لأن رتبة الإيمان رتبة عالية أنتم لم تبلغوها بعد، وإنما قولوا أسلمنا، نعم أنتم دخلتم في الإسلام، ولكن رتبة الإيمان ما بلغتموها بعد، لأن إيمانكم لم يزل ضعيفا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني ولما، هذه أخت ولم، حرف نفي ويفيد استمرار النفي إلى زمن التكلم، هذا الفرق بين لم ولما. يعني حتى هذه اللحظة، إلى هذه اللحظة التي تكلمتم فيها أنتم يا معاشر الأعراب، الإيمان القوي الراسخ ما دخل في قلوبكم. ولذلك قال في الآية التي بعدها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، هؤلاء صادقون في إيمانهم. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي ما دخل في قلوبهم لا ريب ولا شك ولا اضطراب، ما فيه إيمان راسخ يقين. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أولئك هم الصادقون. أنتم يا معاشر الأعراب إلى الآن لم تبلغوا هذه المرحلة إلى هذه الرتبة والدرجة العالية. إذن في الآية الكريمة اجتمع الإيمان والإسلام، فهنا الإيمان طبعا أعظم من الإسلام. لذلك في الآية الكريمة نفى الإيمان عن الأعراب وهو الإيمان القوي الراسخ، وأثبت لهم الإسلام ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإسلام هنا يراد به شيء والإيمان يراد به شيء. قال رحمه الله: ومن المنافق، أي هذا الإسلام أيضا يصدر من المنافق، لأن المنافق يصلي، المنافق يصلي معنا، يتوضأ معنا، يحج معنا، وربما تصدق، هو منافق. إذن عمل الظاهر هذا الذي هو الإسلام يصدر من المنافق ويسمى مسلما ظاهرا ولكنه كافر باطنا. إذن الإسلام يصدر من المؤمن القوي ويسمى به، ويصدر من المؤمن الضعيف ويسمى به، ويصدر من المنافق أيضا ويسمى به، لأنه هو العمل الظاهر. لكن الإيمان هل يصدر من منافق؟ الجواب كلا، ما يصدر، لأن الإيمان ضد النفاق، ما يجتمعان، النقيضان لا يجتمعان، الإيمان نقيض والكفر نقيض النفاق. قال رحمه الله: ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال تعالى: الإيمان لا يصدر إلا من مؤمن. وهذا بخلاف ماذا؟ هذا بخلاف الإسلام. الإسلام يصدر من مؤمن قوي، من مؤمن ضعيف، من منافق حتى. الإيمان لا يصدر إلا من المؤمن، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. هذا واضح إن شاء الله. في اختلاف النسخ عندك ذكره، ثم ذكر حديث سعد: أرني نسختك. هنا في طبعة المعاهد العلمية قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى رهطا وترك رجلا، فقال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مسلما. فأعاد سعد قوله مرتين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أو مسلما، وذكر تمام الحديث. إذن سعد يحكم له بالإيمان، النبي عدل له قال مسلم، لا تحكم إلا بالظاهر. أيضا هناك زيادة في هذا الطبع بعد قوله: فكل مؤمن مسلم، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. ثم قال الشيخنا: وقد دل على الفرق بين الإسلام والإيمان عند اقتران أحدهما بالآخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه مسلم في قصة جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن الإسلام والإيمان. حديث جبريل نعم دل على التفريق، لأنه سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أن الإسلام هو العمل الظاهر وأن الإيمان العقيدة الراسخة في القلب. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة، اقرأ عبد الرحمن هذا الفصل، اقرأه إنه واضح سيحتاج تعليقات خفيفة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، قد دل على ذلك الكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. في الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين. وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. فقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف منهم مخالف فيه. جمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وخالف في هذا الأصل طائفتان.
ثم قال: وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. هذه الزيادة ليست في نسخة المعاهد العلمية. وعلى كل حال هي فائدة. إذن أهل السنة والجماعة اتفقوا على الزيادة والنقصان، لكن الإمام مالك رحمه الله هنا له قول في رواية عنه بأنه يتوقف في مسألة النقص، وفي رواية ثانية يوافق الجماعة. وهذه الرواية الصحيحة، هذه الرواية الصحيحة يعني من حيث الشرع، لأن الأدلة دلت على الزيادة والنقصان. ثم قال الشيخ: وخالف في هذا الأصل طائفتان. في هذا الأصل أي في أصل الزيادة والنقصان بالنسبة للإيمان، أهل السنة والجماعة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. طائفتان خالفت أهل السنة، وقد بنوا قولهم، هؤلاء المخالفون بنوا قولهم في هذا على أن الإيمان شيء واحد، على أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، لا يزيد ولا ينقص، وهذا هو الأصل الذي ظلت به الفرق في مسألة الإيمان، سواء الوعيدية أو سواء المرجعة، ظلوا بهذا الأصل أن الإيمان شيء واحد. ولذلك الخوارج لما اعتقدوا أن الإيمان شيء واحد قالوا: إذا زال بعضه زال كله، وكفروا صاحب الكبير. والمرجع على العكس قالوا: إن الإيمان لا يتأثر بالكبائر، يبقى كاملا، لا يتأثر بالكبائر يبقى كاملا، لأنه لو زال بعضه، هكذا اعتقدوا، قالوا: لأنه الإيمان لو نقص بالكبيرة وزال شيء منه بالكبيرة زال كله، فحينئذ نكون قد وقعنا في مذهب الخوارج. إذن تلاحظون أن الخوارج والمرجئة عندهم الأصل واحد في الأساس، أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. هؤلاء كفروا بالكبيرة لأنها تنقص الإيمان، وهؤلاء فصلوا الكبائر عن الإيمان وقالوا: الكبائر لا تضر الإيمان، أفسق الناس إيمانه كامل، نسأل الله العافية. نعم، نسمع ما قال الشيخ عن هذه الطوائف.
قال الشيخ: وخالف في هذا الأصل طائفتان. الأولى المرجئة الخالصة الذين يقولون: إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، فقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله، وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما السمع قد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه، وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعا. أما المقدمة الأولى فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. وأما المقدمة الثانية فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل واحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقينا في أوقات وحالات أخرى. ونقول كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني مضيع لما أوجب الله عليه ومنهمك فيما حرم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره. كيف يتساوى هذا وهذا؟
إذن هذا هو الرد على المرجئة الذين يقولون إن إقرار القلب وإن التصديق الذي في القلب وأن العقيدة التي في القلب لا تتفاوت، لأن الإيمان عندهم الإيمان يكون على عضو واحد هو القلب، وهذا الإيمان الذي في القلب لا يتفاوت، إنما هو شيء واحد، قطعة واحدة متكاملة في قلوب جميع المؤمنين وجميع المسلمين لا يتفاوت. وهذا لا شك، هذا حتى يخالف الشيخ، يقول هذا يخالف الحس، لأن الإيمان الذي في القلب هو أصلا مبني على العلم، والعلم يتفاوت بتفاوت طرقه. ثم كيف تساوون بين رجل صالح مطيع لله عز وجل بعيد عن محارمه، قانت لله عز وجل، خاشع لله عز وجل، وبين رجل عربيد فاسق مجرم آثم؟ هل هذا إيمانه كهذا؟ هم يقولون نعم، إيمان هذا كإيمان هذا، وعندهم إيمان أبر الناس وأصلح الناس كإيمان أفسق وأفجر الناس، نسأل الله السلامة والعافية. إن الإيمان عندهم منفصل عن العمل، لا علاقة له بالعمل، بالعمل الصالح أو بالعمل السيء. فقول هؤلاء المرجئة في الحقيقة هو مخالف للشرع ومخالف للحس ومخالف للعقل وللفطرة. أما الوعيدية الخوارج فيأتي الآن نسمع كلام الشيخ في الرد عليه.
قال رحمه الله: وأما الوعيدية فنقول له: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ ونقول ثانيا: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟
قال الشيخ رحمه الله في الرد على الوعيدية وهم الخوارج، وهم الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، أي يبطلون الإيمان، يبطلون الإيمان بالكبيرة. وهؤلاء على عكس المرجئة الذين لا يبطلون الإيمان ولا ينقصونه بفعل الكبائر، يعني هؤلاء ينقضونه ويبطلونه بالكبيرة، أولئك حتى لا ينقصونه، ما ينقصونه. والسلف وسط، السلف لا يبطلون الإيمان بالكبائر كقول الخوارج، ولا يقولون بأنه لا ينقص كقول المرجئة، بل يقولون أنه ينقص بالمعاصي، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالشيخ يقول هنا: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. نعم، فالكتاب والسنة أدلة كثيرة على أن فاعل الكبيرة لا يكفر، كقوله سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من معروف، هذا في قتل النفس، في قتل النفس الله عز وجل سمى، جعل القاتل جعله أخا لأولياء الدم، فمن عفي له من أخيه. وأيضا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يعني حصل بينهم قتال وسفك للدم، وهذه من أعظم الكبائر، ومع ذلك جعلهم من المؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، بعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني حتى ولو حصل قتال، إذن أدلة والأدلة كثيرة على الرد على الخوارج من الكتاب والسنة على أن صاحب الكبيرة لا يكفر. فإذا تبين ذلك، يقول الشيخ، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟ هذا الإلزام الشيخ ذكره لمن الخوارج. هذا الإلزام يعني يفهم إذا حملنا قول المؤلف من غير أن يفعل ما يكفر به، أي عند الخوارج والله أعلم. لأن نحن نقول الخوارج عندنا رجل صالح ومقتصد يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا مقتصد مقتصد. وعندنا رجل مخل عنده أثام عنده الذنوب لكن ليس عنده كبائر، هذا مؤمن عندكم وذاك أيضا مؤمن، فأنتم الآن تقولون بتساوي هذين الرجلين في الإيمان، هذا وهذا. ونقول ثانيا لأننا الآن لو أجرينا الكلام على ظاهره، الخوارج لا يلتزمون بهذا، الخوارج يقولون الأول عندنا مؤمن والثاني عندنا كافر، واضح؟ يعني الشيخ يقول فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل الواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه أي من الكبائر. سوف ترد علينا الخوارج إيش تقول؟ نحن ما نساوي بين هذا وهذا، نحن نقول الأول مؤمن والثاني كافر، لكن نحمل الكلام على ماذا؟ نحمل الكلام على أن هذا الثاني نعم هو عنده ذنوب وعنده أثام ولكن لا تصل به إلى الحد الذي تكفره به الخوارج، يعني ليس عنده زنا وقتل النفس وسرقة وأشياء وشرب خمر من الكبائر التي يكفر بها عند الخوارج. ونقول ثانيا هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ يعني أنا عندنا رجلان، شخص مقتصد يفعل الفرائض ويترك المحرمات، ما عنده أشياء مستحبة، ما عنده نوافل، وشخص مجتهد في الطاعات والمستحبات وفي النوافل وفي الخيرات وفي المبرات، الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون إيمان هذا كإيمان هذا، لأن الخوارج في الأصل كما ذكرت الأصل الخوارج عندهم أن الإيمان شيء واحد، الإيمان شيء واحد، ولكن يخالفون المرجئة بأن الإيمان عندهم قول وعمل. الخوارج يعني الخوارج يقولون الإيمان قول وعمل، ولكنه عندهم إذا حصل خلل في هذا الإيمان الذي هو قول وعمل يبطل كله. فنحن نقول أنتم يا معاشر الخوارج عندنا شخص مقتصد وشخص سابق بالخيرات، هل إيمانهم واحد أم في تفاوت؟ إن قلتم إيمانهم واحد خالفتم الحس، خالفتم الشيء الذي نراه أن إيمان هذا ليس كإيمان هذا، إن قلتم شيء واحد. وإن قلتم متفاوت هذا إيمانه أقوى وأكثر وأعظم، إذن حينئذ أقررتم الآن بأن الإيمان يذهب بعضه ولا يذهب كله، لأن هذا عنده إيمان زائد وأقوى وذاك عنده إيمان أنقص، إذن هنا ذهب بعض الإيمان ولم يذهب كله، فخالفتم أصلكم الذي كفرتم به المسلمين من أصحاب الكبائر. أما الكلام الأول وهو قول المؤلف فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين إلى آخره، هذا في الحقيقة لو أخذنا الكلام على ظاهره هذا يلزم به من يلزم به المرجئة، نعم يلزم به المرجئة، أما الخوارج ما يلزمون بهذا الكلام، الخوارج لا يلزمون به، سوف يقولون نحن لا نقول بالتساوي، نقول هذا مؤمن مقتصد وهذا الذي يفعل المحرمات هذا كافر ليس بمؤمن. ولذلك تلاحظون أن هذه العبارة فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين هو نفس المعنى الأول، هو نفس المعنى الأول الموجود في الرد على من؟ على المرجئة. ولذلك هذا الموضع في الحقيقة أنا في نظري مشكل إذا حمل على ظاهره مشكل، لأن هذا لا يلزم به الخوارج وإنما يلزم به المرجئة. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.